نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه فضائل متعددة ربما يغفل عنها كثير من الناس. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في معجم الطبراني: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطعم له جوعا. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطعم له جوعا. ويقول: ولأن أمشي مع أخ في حاجة، أي لقضاء حاجته ولمساعدته، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد. يريد مسجد المدينة الذي الصلاة فيه بألف صلاة. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي أن أعتكف في هذا المسجد شهرا كاملا. ومن كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه، يعني أنه اغتاظ من أحد وهو قادر على أن يؤذيه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن كث غضبه ستر الله عورته. ولأن أمشي مع مسلم حتى تتهيأ له حاجته، ومن مشى مع مسلم حتى تتهيأ له حاجته ثبت الله قدمه يوم تذل الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حسنه الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث لطيف يحوي معاني متعددة ويؤكد المعنى الذي نشير إليه دائما، وهو فضل الأعمال المتعدية إلى الآخرين. ولذلك إخواني فضل الله عز وجل العلم والعلماء لكونهم يتعدى النور منهم إلى غيرهم، هذا من أسباب تفضيل العلماء وكونهم قادة الناس وسادة الناس. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر ليلة 14 لأنه يضيء للناس. ولذلك عندما تتعلق الأعمال بالناس تسمى في الفقه الأعمال المتعدية، أي أنها تتعدى النفس إلى غيرها. أما الأعمال اللازمة التي تتعلق بالعبد ففي غالب الأحيان هي أقل أجرا من الأعمال المتعدية. لأن الشريعة الشريفة عندما أرادت أن تنشئ المجتمع المسلم أرادت أن تنشئ الناس متعاضدين متحابين متحالفين ولاء بعضهم لبعض، أرادت أن تنشئ مجتمعا لا مجرد أفراد. انتبهوا إلى تلك القواعد المهمة التي أصلتها شريعتنا الشريفة، إنها لا تريد أن تنشئ فردا مسلما فقط، لأنه لو أنشأت فردا وحده ولا ينسجم مع المجتمع فلا يتم ما أراده الله عز وجل من إقامة دينه وشرعه، لأن إقامة هذا الدين والقيام به لا يمكن أن تتم ولا يمكن أن تكون، ولا حمل الرسالة لا يمكن أن يكون إلا بمجموع المجتمع والناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الرسالة واهتدى في نفسه، لكنه لم يقف عند ذلك، وإنما بدأ ينشر ذلك في الناس ليتخذ مجتمعا. وما تم للأمة المسلمة دولة وما أقامت مجتمعا إلا بعدما تعلم الأفراد في أنفسهم وتعلموا كيف يتعايشون وتعلموا كيف يتعاملون. ولذلك الشريعة كما قلنا جاءت لإصلاح الفرد ولإصلاح المجتمعات، لأنها لا تريد أحجارا متنافرة. لو أن لديك ملايين من الأحجار المتنافرة إنها لا تقيم بيتا جميلا ولا يمكن أن تقيم مبنى، لا بد أن تتعلم كيف تلصق تلك الأحجار بعضها ببعض وكيف يمسك بعضها ببعض حتى تكون بيتا جميلا يحمي صاحبه ويعيش سعيدا داخله. وكذلك مجتمعنا المسلم لا يمكن أن يتكون من مجرد الفرد، لا يمكن أن يتكون من الأنانية، وإنما سيتكون من التلاحم ومن التآخي ومن المحبة ومن الأخوة ومن تلك المعاني التي أشرنا إليها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصوص كلها تتداعى إلى تلك المعاني وتؤكدها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي بدأت به كلامي يبين أن أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا النفع يقصد به وجه الله، لأنه كما قلنا إذا بلغ العبد هذه المنزلة فلا شك في دينه ولا شك في إخلاصه. إذا كان ينفع الناس لوجه الله عز وجل لا يريد جزاء ولا شكورا، وإنما يخاف يوما كان شره مستطيرا يوم القيامة ويخاف ربا سيحاسبه يوم القيامة، فهذا دليل على التقوى. وعندما يبين النبي بين أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وما بعده أيضا هو توضيح لهذا، لأنه جعل أيضا أحب الأعمال إلى الله جعلها أنواعا من المنافع للناس، فأحب الناس النافع للناس وأحب الأعمال التي تعود على الناس بالمنافع. وعدد منها النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من المنافع الضرورية التي لا يستغني عنها الناس، فبين وأحب الأعمال إلى الله، فعدد عدة أعمال منها سرور تدخله على مسلم، تسره تفرح قلبه، فهذا السرور أنت تتعبد به لله عز وجل وهو في ميزان حسناتك. وهذا السرور أسبابه قد تكون متعددة، كأن تبشره بخير، عندما تسمع خيرا يمسه تأتي وتسارع وتبشره بذلك، أو تدفع عنه شره أو تساعده أو تعينه، لأنه السرور قد يجلب بأسباب متعددة. إذا دفعت عنه شرا فإنه يسر بذلك، إذا ساعدته إذا كان محتاجا مسكينا ساعدته بمال بمساعدة بجاهك وقفت معه فإنه يسر بذلك، ولو علمته ولو نصحته ولو أفدته، فأوجه السرور التي يمكن أن تدخل على المسلمين هي متعددة. والمجتمعات الآن بالعكس يبحث الناس عن أوجه الغم التي يدخلها على صاحبه أو جاره، كما قلنا أصبح الناس كأنهم يسألون
ماذا يقول الله عز وجل او ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اتجه يمينا، قال سأتجه يسارا. اصبح بعض الناس يمشي بالعكس وحسابه على الله عز وجل. فاذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من احب الاعمال اليه سرور تدخله على مسلم، فهو بعض الناس من احب الاعمال اليها غم وحزن يدخله على مسلم. ولذلك هو يسعى في ضره، يسعى في الشر بالنسبة اليه بقدر وسعه حتى يضر به فيحزنه، فحينئذ يسر هو سرورا غير شرعي يعاقب عليه يوم القيامة، لان نفسه القبيحة لا تفرح الا بحزن الاخرين. واذا كان الانسان بتلك النفس فينبغي ان يعالج، فهو مريض ايمانيا ونفسيا. من كان يسعد لضر الناس، من كان يسعد لما يقع على الناس من فساد او غيرها، اذا كان يرى في قلبه انه يفرح بضرر المسلمين وبما يقع عليهم من شر، فبئس العبد هو وبئس القلب قلبه، وينبغي ان يعالج ايمانيا ونفسيا، لانه مريض حقود حسود. لا ينبغي ان يكون قلب المسلم كذلك، وانما ينبغي ان يكون قلبه سعيدا بسعادة المؤمنين والمسلمين، يفرح كلما دخل الخير على احدهم، يفرح لان هذا ابنه شفي فيهنئه، يفرح لان فلانا نجا من المصيبة الفلانية، يفرح لان فلانا استطاع ان يسد الدين عن نفسه، يفرح لان فلانا خرج من السجن او الحبس، يفرح لان فلانا كان مريضا فعوفي، فيمتلئ قلبه فرحا لما يفرح له المؤمنون والمسلمون، فهذا قلب طيب حقيق بأن تتنزل عليه رحمات الله عز وجل، لأن أرضه طيبة سرور تدخله على مسلم. ثم بين أنواعا مختلفة من الأعمال تنوي أو تكشف عنه كربة. وكم من كرب تقع بالمسلمين بأفرادهم وآحادهم وأمهاتهم تحتاج إلى مساعدات ومعاونات، ولو بالكلمة، ولو أن تهش في وجهه، ولو أن تبش في وجهه، ولو أن تبشره، ولو أن تكلمه بما يصبره، ولو بكلمة تقول له اصبر، إن شاء الله سيفرج الله عز وجل، إن شاء الله سيبدل الله عز وجل الحال إلى حسن، اصبر الفرج سيأتي قريب من الله. فتجد الرجل قد انتعش بعدما كان في حزن وغم، فتجده بدأت أساريره تنفرج وبدأ يسعد، حينئذ يكتب في ميزان حسناتك، تكشف عنه كربة، إما بسعيك معه، إما بمساعدة، إما بكلمة، إما بإرشاد وغير ذلك من أنواع الهدى والنفع التي يعلمها كل مسلم. أو تقضي عنه دينه بأن تساعده، أو تقضي عنه، لأن الدين هم بالليل وذل بالنهار، فعندما تأتي تفرج عنه تلك الكربة يرتاح ويسعد ويبشر، فحينئذ تفرح أنت بنعمة الله عز وجل أن جعلك سببا للخير. فمن بركة بعض الناس أنهم مفاتيح للخير مغاريق للشر. من كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر فهو إنسان مبارك، ومن كان بالعكس، من كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير، إذا وجد باب شر ولج وكبره وضخمه وسعى ومشى فيه وفعل وعاون على الشر. ومن وجد وإذا وجد خيرا حاول أن يسد الباب، حاول أن يضيقه، حاول أن يمنع عنه الناس، فبئس العبد. فمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر فنعم العبد هو، ومن كان بالعكس فبئس العبد وبئس القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا. ثم يبين أجرا عجيبة، اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك عمل كبير يتمناه كل مسلم. لو جاء إليك وقيل أمكنك من الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه كل صلاة بألف صلاة، فكم ستصلي من صلاة في اليوم والليلة، خمس صلوات الفروض وغيرها من النوافل لمدة شهر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخ في حاجة، يمشي معه في حاجة قضيت أو لم تقضى، لكن بيساعده أحب إلي من أن أعتكف. شوف يقول في هذا المسجد ويريد مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم كم شهرا، ولن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي. معنى ذلك أنها أحب للنبي، أن أجرها أكبر أكبر فأكبر من الاعتكاف، من أجر اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعتكف شهرا في مسجد النبي فليمشي مع أخيه في حاجة فليساعده فيها. وفي نفس الحديث عندما يأتي ومن مشى مع مسلم أو مع أخيه في حاجة حتى يقضيها، هنا استمر حتى قضاها، هنا زيادة. أما الأولى فإنه خرج معه في تلك الحاجة قضيت أو لم تقضى. أما في بقية الحديث فيأتي يبشر بشرى أخرى لمن وقف مع أخيه وساعده في حاجته حتى تقضى، فقال ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام يوم القيامة، والناس في فزع وهو في رجاء وثابت الأقدام. لما؟ لأنه سعى بتلك الأقدام مع أخيه المسلم وعاونه بها. ثم يتكلم عن الغيظ والغضب، فيبين أن الإنسان إذا كتم أو كبت غضبه فإنه يؤجر بأن يستر الله سبحانه وتعالى عورته. ومن كظم غيظه، أي أن الغيظ موجود ويستطيع أن يؤذي الذي اغتاظ منه لكنه يترك ذلك لله عز وجل، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ثم يختم بخاتمة عجيبة وعبارة بليغة تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. انظر، أي أن سوء الخلق قد يفسد على الإنسان أعماله إذا كان سيء الخلق مبغوضا من الناس، لا ينفعهم ولا يعينهم ولا يساعدهم ولا يبث في وجوههم ويحتقرهم ويزدريهم وغير ذلك مما يوصف بسوء الخلق. فإن هذا سوء الخلق كأنه كالخل عندما تأتي إلى العسل، والعسل من أطيب الأشربة، فعندما تأتي إليه وتضع عليه خلة هل يصبح له طعمه؟ هل تستطيع أن تطعمه؟ أم أنه يصبح فاسدا وتلقيه بعد ذلك ولا تنتفع به؟ فكذلك الأعمال، عندما يعمل الإنسان يصلي ويتعبد لكنه سيء الخلق، فسوء خلقه كهذا الخل عندما يوضع على العسل فإنه يفسده. فيختم النبي صلى الله عليه وسلم كأنها ختام لهذا الحديث الطويل الذي فيه منافع الناس وكله يتعلق بعلاقات الناس بعضهم بعضا، فيختمه بتلك الخاتمة الجميلة التي تجري مجرى المثل، فيقول وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الناس وأمر بتلك الأخلاق الجميلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتصفين بها، ينبغي يا إخواني أن ندعو الله سبحانه وتعالى أنه كما حسن خلقنا فنسأله أن يحسن أخلاقنا، كما جعلنا بشرا مستوين وأنعم علينا ومن علينا، فنسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأخلاق الطيبة التي تكون سببا في دخولنا الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. فإنه كما رزق الخلق يرزق الخلق بكرمه وفضله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي على كل مسلم ألا يقع في أذية إخوانه المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم عن الجانب الإيجابي فلا شك أن الجانب السلبي بعكس. إذا بين أن أحب الأعمال أو أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وإذا بين أن أحب الأعمال إلى الله ما يكون فيه نفع متعد للمسلمين كإطعام الجائع أو رفع الدين عنه أو كف الأذى أو رفع الكربة عنه أو إدخال سرور، فلا شك أن عكس ذلك مما يبغضه الله عز وجل. إذا كان أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس فلا شك أن أبغض الناس إلى الله من يؤذي الناس، أبغض الناس إلى الله أشدهم أذية للناس. ولا شك إذا كان أحب الأعمال إلى الله ما ينفع الناس فشر الأعمال ما يضر بالناس. ولذلك حقيق بإخواننا أن يتجنبوا ما يؤذي الآخرين مما يكتب في سيئاتهم. ومن هذه الأذية التي يتكلم بها أو يحكي عنها بعض الناس أو يشتكي منها بعض إخواننا هؤلاء الذين يقرحون، وهذا الجريح وغيرها وضرب الرصاص ليلا ونهارا في بعض الأماكن، في بعض الأماكن ربما كان رصاصا حيا يؤذي الناس ويقض مضاجعهم وغير ذلك من الأذية. ونحن نخشى على هؤلاء أن يدعو عليهم عباد الله المؤمنون، لأنه ربما يفجع أولاده أو غيرها فيدعو عليه فيستجيب الله عز وجل. بعضهم ربما الساعة العاشرة والساعة الحادية والساعة الثانية عشرة تتعجب من هذا، وما المناسبة وما القصة؟ بعضهم هكذا كأنه ربما يخزن أو يكون في حالة نفسية معينة يخرج فيطلق الرصاص أو الجريح أو غيرها من هذه الأشياء التي تزعج الناس وتضر بأمنهم، وربما وقعت الرصاصة أو غيرها على رأس إنسان فآذته أو جرحته أو قتلته، فيأتي يوم القيامة وهو قاتل لا يشعر. ولذلك حقيق بإخواننا أن يتجنبوا ذلك، فإنه يؤذي عامة الناس، يؤذي المريض، يؤذي الطفل عندما يوقظه، خاصة كما قلت أن بعض هؤلاء ربما لا يأتي إلا في ساعة متأخرة، في ساعة متقدمة أو متأخرة. لا ينبغي إزعاج الناس والإضرار بهم، فقد اشتكى أناس كثيرون. وكما قلت أن الإنسان ينبغي أن يتجنب دعاء الناس، فإنه ربما يقوم فيضرب فيسمع أحدهم أو ينزعج فيقول قطع الله يدك، فربما يستجيب الله عز وجل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي أن نتنبه وأن نتجنب أذية الناس وأن نتألف قلوب الناس، وأن يكون بيننا من الأخوة والمحبة، وأن نتصنع إلى الناس بالأعمال الحسنة والصالحة حتى نتألف القلوب، وحتى تكون قلوبنا على قلب واحد. ما يمنعنا أن نكون إخوة متحابين، بيننا من المودة والأخوة، لأننا مسلمون مؤمنون موحدون مصلون متوجهون إلى قبلة واحدة نسير خلف نبي واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ألف بيننا بكتابه وبرسوله وبسنة النبي محمد وبالمساجد وبالعبادات، نصوم صوما واحدا، نصلي صلاة واحدة، نحج سويا، نعتمر سويا. فكل هذا واجب أن يؤلف بيننا وأن يجمع قلوبنا وأن يجعل قلوب بعضنا عند بعض، وأن نخشى على بعض وأن نأسى على بعض وأن نفرح لبعض وأن نحزن لبعض. هذا هو الواجب. وأما من خالف فجزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا وأن يصلح أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا وعلماءنا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم جئنا إلى بيت من بيوتك نطلب رحمتك ونخاف عذابك، فاللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم ارحمنا برحمتك ولا تترك منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم املأها إيمانا وتقا وخيرا بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم ازرع في قلوبنا الإيمان، اللهم ازرع في قلوبنا التقوى يا رب العالمين. اللهم انزع من قلوبنا البغضاء والضغينة والحقد والحسد وغيرها من المعاني التي لا ترضيك يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا غفور اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وعلمائنا ومشايخنا وعامة المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك أن تجعلها علينا أياما مباركة وعلى الأمة المسلمة جميعا، وأن تغيثنا برحمتك يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مدير المستجيرين أجرنا. اللهم احسن دماءنا ودماء المسلمين في جميع البقاع يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي العراق وفي فلسطين وفي جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء عبادك المؤمنين في جميع البقاع يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في جميع البقاع بحولك وطولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.